الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلو هل يقابل النزول؟ وهل يعرف العلو معرفة النزول معرفة العلو؟ هل يعرف النزول معرفة العلو؟ وأنت عالم؟ هل يعرف النزول مراتب النزول هل تعرف معرفة العلو؟
ليس هذا
قد يعرف قليل. أنت فارس أنت الياس
الغالب
الغالب وأنت أنا
تعرف النزول مع السرعة
مطلقا لا قد يعني قليل هذا قال الغالب وأنت
ولا يعرف العلم مع النزول
على ما ذكره الحاكم على ما ذكره الحاكم لا التفصيل الذي ذكره الحاكم أما على ما فسر ابن الصلاح ومن بعده فنعم بالغالب
يعني على ما ذكره ابن الصلاح فصله في أنواع العلوم فبه يعرف النزول وقال هذا في الغالب كما قال العراقي أما على ما ذكر الحاكم فإنه لم يفصل العلوم لم يفصله تفصيل ابن الصلاح فلا يعرف به بمعرفته لا يعرف النزول يعني طيب من هم الأقران؟ الأقران من هم؟ المخرج سهل هذا محمد عندك يا محمد الأقران سهل سهل جدا عندك متقاربون في السن الذي يرون بعضهم عن بعض الأقران هم رواة متقاربون في السن والأسناد غالبا إذا روى بعضهم عن بعض ولم يروي البعض الآخر عنه يسمى رواية أنت وفارس أقران فإذا رويت عن فارس وفارس لم يروي عنك يسمى هذا يسمى يسمى رواية أقران فإن حصل رواية من الجنب الآخر يسمى مدبج ما سبب تسمية المدبج
كذلك
إذا بما أنه لم يكن الوجه أنه متساويان هذا الثالث قيل فهو للدم أو للمدح
للدم
من رجل قبيح الوجه يقال له مدبج وهذا قال الحافظ بعيد العراق طيب فكل أقران مدبج أو كل مدبج أقران أيها
كل مدبج أقران ليس كل أقران
ليس كل أقران مدبج تذكر مثال عن مدبج
هذه رواية يعني عائشة النبي من غربية مع عائشة
وفي التابعين
التابعين الزهري
سعد سعد يا محمد الذي ينبع في كتاب لي عندك أسري زهري عمه عن أبي الزبير وبعدهم هذا بعد لكن باقي طبقة قبلهم قبل هذا صح؟
مالك
مالك الأوزاعي هذا ذكرناه في البيغونية صح؟ في خلاف هل حصل من الجانبين في خلاف طيب ما فائدة معرفة المدبج؟ محمد حتى لا يظن أنه يظن زيادة أو أن الواو عنه وأيضا قالوا من فوائد أيضا إضافة الشيء والعلم والفائدة إلى صاحبها
تواضع
في العلم نعم قال رحمه الله تعالى رواية الأكابر عن الأصاغر بأنه رواية
زيد بن قدامة عن الزهير عن زهير بن معاوية في شهر البيكونية زهير بن معاوية
زهير بن قدامة عن زهير بن معاوية شهر ننظر كان زهير بن محمد لكن
نقوم في المدن البيت المئة والرضا
ماذا؟
هذا الرواية يعني سجل
ايش؟
سجل
يعني هذه الرواية ضبطها الذي شرح الذي حقق قصب السكر الذي حقق شرح قصر السكة السماء المطر يعني أثبت هذا ويقول أنه أخذه عن بعض الذين أخذوا عن المالية هذا المعنى
لما يثبت
أنا أثبت أولا هذا طبعا ثم جعلنا المكان مجال في حاجة لأن الغالب الأصول هي الغالب لكن هذا ما صح لذلك نسمي الأقران ثم كل إن يروي ذا عن ذا وهذا عن ذا لكن الذي حفظناه هذا الذي في الحاشية نسمي الأقران ثم إن أتى يروي ذا عن ذا وهذا عن ذا طيب ننظر هذا زهير بن محمد أظن زهير بن محمد لكن ننظر
أمزل ما خاف عصر أمير أجمد
ما نظرنا حديث البخاري ما نظرنا لكن خلاص ممكن يحدث هذا الأخير يبقى حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما هذا مثال يصلح الباقي سهل مطلوب قال رواية بأنه رواية الأكابري عن كالأب عن ابن عن الأصاغري وهذا الباب والذي بعده والذي بعده والذي بعده والذي بعده هذه والذي بعده هذه سنجري عليها جري خمسة دروس سهلة جدا ما هي صعبة يمكن تقرأ تكون القراءة ما فيها صعوبة إلا إذا وصلنا عند سعر التحمل فهذا يحتاج إلى كما يقال فرملة سعر التحمل هذه فيها شيء لأنها جديدة وطويلة درس طويل يحتاج إلى ربما يومين أو يوم قبل الظهر بعد الظهر قال هذا يتعلق بقوله هذا ومن يرويه عمن دونه فلتعلمن رواية الأكابر عن الأصاغر هي أن يروي الراوي عمن هو دونه في السن واللقي السن واللقي معروف العبر وأيضا الأخذ عن المشايخ كرواية الزهري عن مالك الآن أيهما أعلى مالك أو الزهري الزهري أرفع في الطبقة في السن وأيضا في لقاء المشايخ رواه عن مالك وأنزل منه ولا يلزم أن يكون الزهري أرفع من مالك في العلم والمكان ما يلزم هذا فهو كبير في أي شباب الرواية في السن قال أو في المقدار كرواية مالك عن عبد الله بن دينار ورواية أحمد بن حنبل وإسحاق عن عبيد الله بن موسى ولا شك أن مالك أعلى من عبد الله بن دينار في هذا المكان لكنه طيب أنزل منه
وعلى مدرك
منه وأحمد بن حنبل وإسحاق لا شك أنهم أعلى من عبيد الله بن موسى لكنه يعني أربع منهم من حيث الطبقة إذن فالأكابر قد يكون في السن قد يكون في لقاء المشايخ قد يكون في إيش في المقدار قد يكون في المقدار ومنه أيضا كما سيأتي رواية الصحابة عن التابعين قالوا من هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين وهل يصلح أن يروي الصحابي عن تابعين ولا ما في موجود موجود ورواية الآباء عن الأبناء والشيخ عن التلميذ ونحو ذلك كل هذا يسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر طيب هل يدخل فيه رواية أهل السنة عن أهل البدع الكابر على الأصاغر هذا ما يدخل في هذا الباب لأنه ما يجوز ما يصلح صح وإن كان أهل السنة أكابر والمبتدعة أصاغر يطلق الأصاغر على المبتدعة أيضا يعني من حيث مكانته في العلم في السنة في قال فلان أفضل من حيث الأفضلية من حيث الأفضلية الإمام أحمد وإسحاق والرهاوي أعلى من عبد الله بن موسى من هذا المكان والعلم لكن هو أربع منهم في الطبقة قال فوائد معرفة هذا النوع ما فائدة معرفة الأكابر على الأصاغر ولمعرفته فوائد منها الأول أن لا يتوهم أن المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي لكونه الأغلب فتجهل بذلك منزلته يعني الآن الأصل عندنا إيش أن الرواية تكون أمن الأصاغر عن الأكابر فإذا مررت برجل هو من رواية الأكابر عن الأصاغر وأنت لم تقف على هذا الباب قد تظن أنه أصغر منه تظن أن التلميذ هو أصغر صح ولا لا على الأصل لكن لو عرفت أن فلان عن فلان هذا من الأكابر عن الأصاغر ما تقع في هذا الخطأ هذا واضح الآن ولا لا يعني مثلا الأصل أن الشيخ الحين يروي عن الشيخ مقبل فإذا وجدت مثلا رواية الشيخ مقبل عن الشيخ الحين قد تتوهم ايش؟ ان الشيخ مقبل هو التلميذ بينما انه قد اخذ عنه وهكذا. قال لا يتوهم ان المروي عنه اكبر او افضل من الراوي لكونه الاغلب فتجهل بذلك منزلته، يعني من اجل ايش؟ معرفه تنزيل الناس منازلهم، هذا الباب حتى تنزل الناس منازلهم، ان هذا تلميذ وهذا شيخ وهذا افضل وهذا مقبول. قال الثاني الا يظن ان في السند انقلابا، يعني مثلا لو وجدت الروايه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى التأتمة تقول عن عبيد الله بن موسى أحمد أجل منه لعله أخطأ بعض الكتاب في الصواب عبيد الله بن موسى عن أحمد وهذا ما صحيح لأن هذا قد حصل. الثالث قال الحرص على إضافة الشيء لراويه يعني ولو كان صغيرا في المقدار ولو كان أنزل من شيء تضاف إليه ما دام أن العلم هذا والفائدة منه فتضاف إلى صاحبها. الرابع الرغبة في التواضع في العلم. قال الذهبي لا ينبغي الغير حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه هذا من التواضع في العلم. قال الخامس التنويه من الكبير بذكر الصغير وإلفات الناس إليه بالأخذ عنه إذا كان عنده فائدة وإذا كان عنده خير. وهل يزكي الصغار طلاب العلم إلا العلماء وشيخه؟ قال فلان عنده خير يستفيد منه. فهذا فيه يعني الأخذ الكبير إذا أخذ عن الصغير فيه يقول فلان ما شاء الله عنده خير قد استفاد منه الشيخ الفلاني قد سأله الشيخ الفلاني عن المسألة قد يعني وهكذا. قال رواية الأصابع عن الأكابر وهذه عكس الأولى وهي الأصل. قال وعكسه هو الطريق الغالب أمثاله بحر فلا يغالب. قال رواية الأصاغر عن الأكابر والتابعين عن الصحابة والأبناء عن الآباء والتلميذ عن الشيخ هي الأكثر لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة وهذا هو الأصل في الأحاديث والأسانيد أنها من رواية الأصغر عن الأكبر والتلميذ عن الشيخ والابن عن الأب وهكذا. قال والجادة لأنه ذكر في قوله لأنه الأكثر وهو الجادة وهذا من كلام الحافظ وقد ذكرنا لكم أن الحافظ أحيانا يستطرد يذكر حاجة كذا في كلامه ومحتاج يقول يجي يفسر كلمة أو شيء فهو استطرد وقال والجادة هي الطريقة المستوية المستقيمة. قال ومنه يعني من إيش من رواية الأصابر عن الأكابر من روى عن أبيه عن جده وممن ألف في رواية الآباء عن الأبناء وهو النوع الأول الأكابر عن الأصابر الخطيب البغدادي وألف أيضا في رواية الصحابة عن التابعين ألف النوعين وممن ألف في من روى عن أبيه عن جده العلائي ولخصه الحافظ بن حجر وممن ألف فيه ابن الطبغاء وممن ألف في رواية الأبناء عن الآباء أبو نصر الوائلي وأبو حفص بن شاهين. انتهينا من هذين النوعين رواية الأكابر على الأصاغر ورواية الأصاغر على الأكابر والأصاغر على الأكابر هي الأصل والأكابر على الأصاغر خلاف الأصل فمعرفة النوعين حتى إيش لا يقع الإنسان في الوهم. قال السابق واللاحق وهذا النوع يعني ابن الصلاح جعله من باب العلو جعله من باب العلو وغيره يجعله السابق واللاحق يجعله قسم خاص. وقد تقدم ذكرنا لكم قلنا العلو كما اقسامه النسبي أربعة وهي المصافحة ثم المساواة ثم الموافقة ثم البدل وأنه بعضهم يزيد إيش العلو بتقدم الوفاء وهو الذي يسمى السابق واللاحق وبعضهم يجعله في درس خاص كما هو صنيع الحافظ بن حجر. قال واثنان يشترك عن الراوي في الراوي عندكم سقط اكتبونه واثنان يشترك عن الراوي وما تفرد منهما فالثاوي ثاوي بمعنى الميت انتقد ما إذا روى عنه فهذا السابق في رسمه عندهم واللاحق. قال إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق من هو الذي مات التلميذ أو الشيخ يا أبا أيمة التلميذ يعني اشترك تلميذان في الرواية عن شيخ لا يشترك في حديث بعينه المهم رواية عن هذا الشيخ ثم مات أحدهما قبل الآخر بزمن طويل فيسمى هذا من السابق واللاحق الذي مات سابق والذي تأخر لا هذا معناه. قال هذا النوع أول من ألف فيه وسماه بهذا الاسم الخطيب البغدادي. أما ابن الصلاح فذكره في أقسام العلو وهو العلو بتقدم الوفاء إذن جاء الخطيب البغدادي فسماه إيش سماه السابق واللاحق وأول من ألف فيه هو. فلما جاء ابن الصلاح بعده وبعده ولا قبله بعده جاء ابن الصلاح بعده ايش عمل فيه من صلاح يعني ما جعله قسم خاص دخله في باب العلو. جاء الحافظ بن حجر بعد الخطيب بعد الصلاح فرجعه كما فعل من الخطيب البغدادي جعله فصل خاص كما هنا وتابعه الصنعاني في المنظومة. قال اما ابن الصلاح فذكره في اقسام العلو وهو العلو بتقدم الوفاة. قال وتعريفه هو اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد الشديد بين وفاتيهما شرطه أن يكون بين الوفاة الأول والثاني فترة طويلة تباعد شديد. لكن لو مات هذا السنة الأولى وهذا السنة الثانية ما في سابق ولا حاجة، ولا يقل علو تقدم السماع لأنهم في زمن واحد. لكن مثلا يعني شيخ من المشايخ كبير في السن، افترضنا كبير في السن، أدركه يعني طلب العلم عنده مجموعة من طلاب العلم، وكان بعض طلابه مثلا مبرز، فهذا الشيخ الكبير في السن استفاد من بعض تلاميذه، من هذا التلميذ، وهذا التلميذ ما يزال شابا، فأخذ عنه هذا الشيخ بعض الفوائد. روى عنه ولا ما روى عنه؟ روى عنه. ثم مات. مات إيش؟ من الذي مات؟ الشيخ مات، وهو في هذا الأحاديث إيش يعتبر؟ تلميذ، يعتبر تلميذ لتلميذه، أنا أخذ عن تلميذه. ثم تلميذه هذا ما زال شاب، تعمر مثلا 100 سنة، في آخر حياته، في آخر المئة أخذ عنه بعض التلاميذ. طيب، وهذا التلميذ الذي أخذ عن هذا الراوي تعمر 100 سنة مثلا، فصار الشيب الأول والتلميذ الذي تعمر 100 سنة تلاميذ لهذا الشيخ الذي في الوسط، وكم بينهما؟ مسافة طويلة. إذن هذا هو السابق واللاحق. هذا صورته واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة؟ يعني نأتي مثال مثلا على الشيخ مقبل، مثل مثال على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. يعني لو أنه مثلا نعم، يعني لو أنه مثلا هو شيخه من؟ مثلا شيخ الشيخ بن باز، الشيخ بن باز مثلا، افترضنا أن الشيخ بن باز أخذ عن الشيخ مقبل بعض الفوائد، هو تلميذ لكن أخذ عن بعض الفوائد، ثم الشيخ بن باز مات، ثم جاء الآن بعض التلاميذ الصغار أخذوا من الشيخ مقبل بعض الفوائد، الآن مات الشيخ مقبل ومات الشيخ بن باز، ثم هذا التلميذ الذي أخذ من الشيخ مقبل تعمر مثلا 100 سنة، الآن من هم الذين أخذوا من الشيخ مقبل في هذا الصورة؟ الشيخ بن باز والتلميذ هذا اللي تعمر 100 سنة، كم بين وفاة الشيخ بن باز وهذا التلميذ؟ مسافة طويلة، وهم أخذوا عن شيخ واحد. إذن هذا هو السابق ولا هذا معناه؟ هو في الوسط، هو الأصل أنه تلميذ لأحدهما لكنه أخذ منه. قال: وهو اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد الشديد بين وفاتيهما. ومن فوائد معرفة هذا النوع الأول تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، لأن هذا الذي روى عن هذا الشيخ قبل 100 سنة ما هو مثل الذي روى عنه بعد 100 سنة. ليش؟ لأنه في الغالب أن ذاك التلميذ روى عن شيخه والشيخ ما زال في سن الشباب مثلا، في سن الشباب والحفظ والإتقان والضبط، لا ليس كالذي روى عنه مثلا في سن الشيخ، هو ربما قد يكون حصل للشيخ شيء من الأوهام والنسيان. إذن هذا العلو فيه يعني هذا شيء طيب أنه أخذ في زمن الضبط. قال الثاني: الأمل من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر أو قل في طريق المتقدم. إيش معنى الكلام هذا؟ إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أنت مثلا قد قرأت أن الشيخ بن باز أخذ عن الشيخ مقبل، طيب ثم الشيخ بن باز مات، ثم يأتي واحد بعد 100 سنة ويقول حدثنا الشيخ مقبل، أنت إيش تظن؟ ربما إذا ما وقفت على ترجمة هذا وهذا وهذا تقول كيف روى عن الشيخ بن باز وقد مات قبل 100 سنة، ثم يأتي هذا يكذب يقول حدثنا الشيخ مقبل، هذا خطأ. قال: الأمل من ضمن سقوط، فتقول أنت لا، لعل بينهما راوي، كيف مسافة من تلاميذ الشيخ بن باز، ثم يأتي هذا بعد 100 سنة ويقول حدثنا الشيخ مقبل، فأنت ربما يظن الظان أن في واسطة، وما في واسطة لأن هذا من السابق ولا، أو يظن إيش؟ أن هناك عكس، أن هناك حصل عكس، وأن الشيخ بن باز الشيخ مقبل هو الذي أخذ منه هذا الحديث، لأنه كيف يقول الشيخ بن باز أخذ منه وهو قديم أقدم منه، حتى لا يقع الإنسان في الوهم، يعني حتى لا معرفة هذا حتى لا يقع الإنسان في الوهم. طيب، قال الثالث: تفقه الطالب في معرفة العالي والنازل والأقدم من الرواة عن الشيخ ومن به ختم حديثه، وهذا من مكملات علم الحديث، يعني أن تعلم مثلا هذا الشيخ كم له تلاميذ، من هم أول تلاميذه، من آخر تلاميذه، من أول من سمع منه، من آخر من سمع منه، هذا من معرفة من مكملات علم الحديث. قال الصنعاني، واسمعوا ماذا يقول الصنعاني. قال الصنعاني رحمه الله: عد هذا نوعا من أنواع علوم الحديث قليل الجدوى. هذا فيه رد على من؟ الخطيب، إنه جعله نوع خاص، والحافظ الحجر أيضا. أما من الصلاح فدخلوا فيه. طيب، قليل الجدوى، عجيب الفائدة. قال: وهذه الحلاوة التي ذكرت ما أظن عارفا يذوقها، ما أظن عارفا يذوقها. قلنا: وكلامه رحمه الله مردود بما تقدم من فوائد معرفة هذا النوع. كم ذكرنا فوائد؟ ثلاث فوائد، وربما يحتمل أيضا غيرها، وأيضا معرفة الشيء أولى من الجهل به، معرفة الشيء أولى من الجهل به، ومعرفة تلاميذ المشايخ أيضا أمر طيب، أنك تعرف أن هذا الشيخ له كذا كذا من التلاميذ، وأن منهم من يعني وأيضا فيه معرفة إيش أن أحيانا أن يكون هذا السابق شيخا للتلميذ، أحيانا مو دائما، قد يكون السابق قد يكون هو في الأصل شيخ لهذا التلميذ، فهذا فيها الأخذ الأكابر على صغر إذا في فوائد. أما قال ما في فوائد ما في فوائد ما صحيح. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
تفقه الطالب
أحسن.
حدثنا عبيد عن الأعمش عن ابن سفيان عن زياد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يقول
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأكثر. وبعدها ذكر الخطيب البغدادي في كتابه من حدث ونسي ذكر أمثلة كثيرة، لكن أحسن مثال أوضح مثال الذي سيأتينا وذكره الحافظ ابن حجر، وهو أشد مسافة وأبعد مسافة بين تلميذ وآخر، وأكثر ما وقفنا عليه أنت معناه خالد واضح هذا، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. انظر كم بين التلميذ الأول والتلميذ الثاني، مات الأول وما مات الثاني إلا بعد 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا. الآن من هو الشيخ؟ من هو الشيخ؟ أنتم معين ظروف الكتاب. أبو علي البرداني هو الشيخ، والسلفي ما هو؟ التلميذ. إلا أن البرداني أخذ حديثا عن السلفي. طيب انتبه لهذا، التلميذ هو السلفي لكن الحديث هذا أخذه البرداني عنه. ومات على رأس 500. من الذي مات على رأس 500؟ البرداني التلميذ الأول. التلميذ الأول متى مات؟ على رأس 500، وهو في الأصل هو الشيخ. ثم كان آخر أصحاب السلفي يعني طلابه آخر من سمع منه بالسماع سبطه، يعني من هو سبطه؟ ابن منتي. أما ابن ابنية ايش قال له؟ حفيد. قال أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. إذن كم بين الأول والثاني؟ 150 سنة. طيب هذا الذي هو أبو القاسم عبد الرحمن المكي، هل معناه أنه عند أن كان البرداني موجود هو موجود؟ لا يلزم، يقول ربما يقول ولد، ربما يقول ولد بعد 100 سنة، ها؟ الذي في الوسط تعمر، ثم يعني ما يلزم أنه تعمر. لا ما إذا أنا عاش 150 هو فات الآخر 150، لكن هو متى سمع منه؟ قد يكون سمع منه في رأس 600 أو في قبل 600 ثم تعمر إلى 150. هذا التلميذ الذي تعمر. أما السلفي ما ذكروا مقامه، لأن المسألة واضحة. يعني السلفي أخذ عنه شيخ البرداني، متى أخذ؟ متى توفي البرداني؟ في سنة 500. ثم جاء بعض تلاميذ السلفي فأخذ عنه، متى أخذ عنه ما ندري، لكن تعمر إلى 650 تلميذ تعمر، وهو أبو القاسم عبد الرحمن المكي. فصار بين وفاة التلميذ الأول والتلميذ الثاني 150 عام، بين وفاة هذا وفاة هذا، لكن متى ولد هذا الثاني ما ندري متى ولد. الشيخ الذي في الوسط كم تعمر هذا شيء آخر ما له علاقة، مثل الشيخ أبو غلان لما أخذ عنه الشيخ بن باز وأخذ عنه بعض التلاميذ كان بينهما 150 سنة. كم تعمر الشيخ موجود؟ ما ندري، يعني ما هو لازم يكون 150 سنة، ما هو لازم. قال تبيين المهمل. تبيين فهنا من هذا. قال تبيين المهمل. إيش المهمل؟ المتروك. ها من يقولنا إيش المهمل؟ هذا مر معنا في البيقونية. ها؟ يذكر الاسم بدون تمييز. يقول مثلا محمد بن عبد الله. كم عندنا محمد بن عبد الله؟ كثير. محمد أحمد هذا يسمى مهمل، والمبهم ما هو؟ الذي ما يذكر حتى الاسم الرجل. طيب والمجهول أخص من المبهم لأنه يذكر الاسم لكن لم يوثق من المعتبرين، وروى عنه واحد إن كان مجهول العين لم يعرفه العلماء ولم يشتهر بالطلب إلى آخره. لكن المهمل ما هو؟ يذكر الاسم ولا يميز ولا يعرف منه، يذكر اسم فقط، وهو أسماء في المحدثين كثير من هذا الصنف. كيف يبين هذا المهمل؟ كيف نعرف أن هذا المهمل؟ يأتي بعض الروح يقول حدثنا عبد الله، إيش تعمل في عبد الله هذا؟ تقول هذا الله أعلم منه؟ لا، هناك أشياء يعرف بها المهمل. قال وإن روى عن رجلين اتفقا اسما وما ميز ما يفترقا، يعني راوي روى عن رجلين اسم الأول عبد الله والثاني عبد الله، فهو يقول حدثنا عبد الله، كيف يميز بين الاثنين هذا؟ ما يتميز بين هذا وهذا. به فباختصاصه بواحده تبين المهمل عند الناقدي. ايش معنى الكلام هذا؟ سيد قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر. يعني معناه إذا كان هذا المهمل ثلاثة أربعة اثنان ما يشترى اثنان هذا كله أربعة مثل البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد. كم عبد الله بن محمد من مشايخ البخاري؟ أربعة. ما حالهم؟ كلهم ثقة ثبت واحد منهم ثقة جليل. إذن هل يضر لو قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وقلت أنت ومشيت عليه قلت ثقة ومشيت؟ ما يضر لأن كلهم ثقات. لكن متى يحصل الضرر؟ إذا كان واحد من المهملين ما هو مقبول ضعيف منكر كذاب متروك إلى غير ذلك. ها؟ لا أما الصحابة الصحابة كلهم عدول. نحن نقول إذا كان الرواة ثقات ما يضر باب أولى. قال وإن لم يكونا ثقتين يضر. لماذا؟ لأن قد تظنه الثقة وهو الضعيف وقد تظنه الضعيف وهو الثقة فقد تضعف ما هو صحيح وقد تصح ما هو ضعيف. إذن تحتاج أن تعرف من هو هذا المهمل. طيب قال ومثاله ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد. البخاري يقول حدثنا أحمد غير منسوب عن ابن وهب. البخاري يقول حدثنا أحمد عن ابن وهب. من أحمد هذا؟ فيحتمل أنه أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى أو أحمد بن أخي بن وهب ثلاثة يحتمل واحد من هؤلاء الثلاثة. قال فاختار أنه أحمد بن صالح أبو علي بن السكن واختار أنه ابن أخي بن وهب أبو أحمد الحاكم. وأبو أحمد الحاكم هو غير الحاكم صاحب المستدرك ذاك أبو عبد الله وهذا ليس بصحيح فإن البخاري لم يروي عن ابن أخي بن وهب فإنه ضعيف. إذن هذه قرينة أولا مقحسة بن وهب. هذا ما هو الذي أراد البخاري؟ لماذا؟ لأن البخاري لم يروي عن ابن وهب لأنه ضعيف. إذن بقي معنا من؟ فإنه ضعيف. والصحيح أنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وهو اختيار الحاكم أبي عبد الله يحتمل هذا وهذا وكلاهما ثقة. فهل يضر الآن هذا الحديث الذي قال في البخاري حدثنا أحمد؟ لا. لكن تعرف منه. طيب كيف يعرف هذا الذي في الصحيح؟ كيف يعرف هذا الذي في الصحيح؟ مهمل. كيف يعرفه؟ يعرف بالمستخرجات. هناك كتب تسمى مستخرجات على الصحيحين أحيانا فيها يبين المهمل يبين المدلس يبين المبهم يبين ما هو مستوى البخاري لكن يبين المهمل أو المبهم. طيب إذا كان من الصحابة يأتي في المستخرج يقول هو فلان ما في البخاري من جيران قد ما رضينا بالمستوى من جيران. طيب قال قوله به فباختصاصه. طيب إذا لم يتميز كيف نعمل؟ قال الصنعاني به فباختصاصه بواحد. ثم هذا الفقرة حصل في تفسيرها خلاف وأحسن تعريف هو الذي تراه الآن هنا. قال به فباختصاصه معنى هذه العبارة على الصحيح أنه من أراد ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الراوي بأحدهما يتبين المهمل ومتى لم يتبين ذلك وكان مختصا بهما جميعا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال البخاري روى عن أحمد نحن نقول منه أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى نحن ما درينا منه أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى إيش نعمل؟ قالوا ننظر ما هو الذي اختص به البخاري من هو الذي يروي عنه كثيرا وقال اشتهر أن البخاري يروي عنه إذا أطلقه فهو هو. هذه قرينة به فباختصاصه بواحد. إذا قال الأئمة في تراجم البخاري أنه إذا أطلق أحمد فهو ابن صالح فنحن متى ما وجدنا أحمد نقول ابن صالح. إذن متى ما اختص بأحد الراويين أو أحد الرواة فنقول هو هو. ولهذا يقول إذا أطلق عبد الله بن يوسف سفيان فهو الثوري هو الثوري إذا أطلق وقال حدثنا سفيان فهو الثوري. إذن هذا الأمر الأول. طيب إن لم يتميز قال ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما جميعا يعني روى عن الاثنين بكثرة كيف نعمل؟ قال في إشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. يرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. إيش القرائن هذه اللي نرجع فيها؟ إما ننظر في المستخرجات إذا كان هذا الكتاب عليه مستخرجات وإما أن ننظر إلى تنصيص الحفاظ قد ينصون أنه فلان فنكتفي بقوله ما نأتي بقول جديد عند أنفسنا وإما أننا يعني مثلا ننظر إلى التلاميذ تلاميذ المصنف تلاميذ الشيخ أو ننظر شيخ المهمل شيخ المهمل. يعني مثلا في البخاري أحمد عن ابن وهب انظر من هو الشيخ الآن شيخ المهمل ابن وهب. فأحيانا تعرف أن القرينة يعرف ليش بالشيخ فتجد أن الشيخ هذا ما روى عنه فلان لكن فلان روى عنه تقول هو فلان تعرفه بالشيخ. أو مثلا تنظر الكتاب الذي أخرج فيه الحديث فتنظر في ترجمة الراويين، فقد يكون أحدهما لم يروي له الترمذي مثلا، وهذا روى له الترمذي، فتقول ما دام الحديث الترمذي فالمهمل هو فلان. مثل من؟ مثل إيش من حديث؟ قالوا مثل الحديث من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات التي في آخر سورة. إيش من سورة؟ في آخر سورة الأنعام. هذا الحديث مع هذا الشيخ الألباني ضعفه والشيخ المغني صححه. لماذا ضعفه الشيخ الألباني؟ لأنه من طريق داود الأودي، وداود الأودي هذا من المهمل. فهناك داود بن عبد الله الأودي، وهناك داود بن يزيد. داود بن يزيد ضعيف، وداود بن عبد الله ثقة. الشيخ الألباني حكم على الحديث بالضعف بناء على أن داود هذا منه بن يزيد. طيب ما هو الصواب الآن؟ ما تميزنا كما قال هنا الحافظ إلا ما يتبين ولم يتميز، كيف نعمل؟ نرجع إلى القرآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى هناك قرينة تدل على أنه داود بن عبد الله بلا شك ولا ريب. ما هي هذا القرينة؟ قالوا القرينة أن المزي في تهذيب الكمال ذكر أن داود بن يزيد لم يروي له الترمذي. داود بن يزيد لم يروي له الترمذي، والحديث من رواه؟ الترمذي. إذن هو داود من؟ بن عبد الله. إذن هذه من القرائن. تنظر الكتب
داود بن عبد الله
الأودي وهو ثقة، والحديث والأثر على هذا يكون صحيح. المهم القرائن منها هذا، أولا النظر في نصوص الحفاظ، النظر في المستخرجات، أيضا النظر في المشايخ والتلاميذ، أيضا النظر في الكتب، هل هذا الراوي أخرج له هذا صاحب هذا الكتاب؟ هذه من القرائن. استهينا من هذا؟ هذا يحتاج إلى تطبيق عملي ويحتاج إلى ممارسة. يحتاج إلى ممارسة. هو على الشيخ الألباني ما يعني مباشرة حكم عليه على الظاهر. من المشهور داود بن يزيد هو المشهور. إلا ربما لو ها في حياته ما أنه موجود في كتبه أنه ضعيف. وهذا من النوادر أن يضع الشيخ الألباني ما صححه الشيخ مغلق. هذا من الأحاديث القليلة. طيب قال إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه، هذا نأخذ لأن السهل هذا بالنسبة هذا الباب ما هو صعب والذي بعده. والشيخ إن أنكر جزما ما روى، زيادة ما روى هذه ما هي موجودة عندنا. والشيخ إن أنكر جزما ما روى لابد منها هذه، فكان السبق في بداية الأبيات يعني يسبق كلمة ما أدري ليه، ربما في أبيات قد مضت قد سقطت أبيات من تبنى على كلمة. والشيخ إن أنكر جزما ما روى، زيد روى، رد على راويه ما عنه روى، أو احتمالا فالأصح أن لا يرد ما يرويه عنه نقلا. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني التلميذ يروي عن الشيخ حديثا ثم الشيخ ينكر يقول أنا ما حدثته. هذه المسألة فيها تفصيل، إما أنه يرد جزما وإما أن يرد إيش؟ احتمالا. يرد جزما يقول أنت كذا يعني ما رويت عنك، ما رويت عنك أبدا، لا تروي عني. طيب، وإما أن يقول أنا ما أذكر، هذا احتمال صح ولا لا؟ فما هو الصحيح في المسألتين؟ قالوا الصحيح في المسألتين أنها ترجع إلى التلميذ. إن كان التلميذ ثقة عدل الرواية مقبولة، ويكون من باب المثبت المقدم على النافي، سواء قال له ما رويت عنه أو قال نسيت. فإن كان نسيت مقبولة هذا احتمال قوي، وإن كان الذي فيها الرد أنه قال ما رويت عنك هذه فيها خلاف شديد. لكن إن كذبه قال أنت كذاب، فلان هذا كذاب يكذب علي أنا ما قلت هذا الكلام، ينظر في التلميذ. حتى هذا المسألة الصحيح فيها أنه ينظر في التلميذ، فإن كان التلميذ ثقة ثبت وعدل مأمون كيف نكذبه؟ هذا مثبت وذاك نافي، لعل الشيخ نسي، لعل الشيخ أنهم حصل له شيء. فكان الظاهر والله أعلم هذا هو الراجح في المسألة فيه. أنه ينظر إلى حال التلميذ. وسنقرأ الكلام. قال إن روى الراوي عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فجحوده، وغالبا أن لديه حد أصحاب النسيان، وأيضا بعض المشايخ الذين يقعون في الغلطات والمخالفات، فإذا قالوا قلت كذا قال لا ما قلت، هذا في الغالب. طيب أصحاب الشطحات فجحوده، إما أن يكون ها لا يقول كذاب كذبوا علي، بعضهم يقول كذاب مثل ما يفعل الشيخ مصابي لما قال يعملها إلى هنا وبعدين يقول ما قلت. طيب قال مروية فجحوده، إما أن يكون جازما فيه كان يقول كذب علي، هذه صورة أنه يش يكذب التلميذ، أو ما رويت هذا، إما أنه يكذب التلميذ صريحا يقول كذاب هذا كذب علي، وإما أن يقول أنا ما رويت أبدا لكن ما يجزم تكذيب التلميذ، هذا فرق بينه. طيب أو نحو ذلك، فإن وضع منه ذلك فهل يرد الخبر على راويه في خلاف الذي قرره الصنعاني تبع الحافظ إيش؟ والشيخ إن أنكر جزما ما روى رد على راويه، يقول الحافظ إيش؟ يرد على التلميذ يقول التلميذ أنت كذاب أنت أخطأت، لكن هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح. قال فمنهم من قبله مطلقا إذا كان الراوي عن الشيخ ثقة ضابطا لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية والمثبت مقدم على النافي. وإذا كان ثقتين نقول للتلميذ المثبت مقدم على النافي ولا نطعن في الشيخ، نقول الشيخ العلماء هكذا يقال. لكن لو كان الشيخ كذاب ولا صاحب بدعة ولا صاحب يعني كما قال تلاعبات، فأيوه نثبت بكل اطمئنان. وإذا كان التلميذ عنده شيء من التلاعب نقول كذاب، إذا كان التلميذ نفسه ما عنده ثقة. ما يحتاج هذا. طيب، قال وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذا الرواية والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو. يعني ليس معنى أنك ترد يعني تقبل الحديث من التلميذ وترده على الشيخ أنك تكذب الشيخ، لا، ما يلزم هذا، ما يلزم. إنما قال الشيخ لعله نسي، هذا قد يحصل. والسهو هذا اختيار ابن السبكي وأبي المظفر السمعاني، وقال به أبو الحسن بن قطان وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى بعضهم الإجماع على قبوله. وهذه المسألة حكي الإجماع في القول الأول وحكي الإجماع في القول الثاني. طيب، قال وحكى بعضهم الإجماع على قبوله، والصحيح أنه لا إجماع، أو أن المراد إجماع المحدثين دون الفقهاء. انظر، هذا أحسن. أما قال إجماع، بعضهم يرجح القول الأول يقول بالإجماع، ويأتي أصحاب القول الثاني يقول أنه الراجح بالإجماع. والصحيح كما فصل الحافظ في الفتح أن الإجماع كأن المراد بإجماع المحدثين فقط دون الفقهاء، وفي شق من المسألة الأولى، وهي إن أنكر جزما لكنه لم يكذب الراوي. إذا متى حصل الإجماع في المسألة الأولى؟ عند أن يقول ما رويت، لكن ما قال أنت كذاب. هذه المسألة نعم بإجماع المحدثين أنه يقبل من التلميذ. فقد نقل الحافظ قول أكثر المحدثين على القبول في الفتح، ورجح القبول أحمد شافعي. يعني معناه الحافظ خالف نفسه في إيش؟ في فتح الباري. في النزهة يقول يرد، وفي فتح الباري يقول عليه أكثر المحدثين القبول. قال ومنهم من رده مطلقا، وهو اختيار الخطيب ابن الصلاح والحافظ في النزهة، ونقل بعضهم الاتفاق عليه كالآمدي والهندي. لكن الذي يظهر أن الاتفاق يتنزل عند التكذيب كما ذكره في الفتح. يعني إن كذبه وقال أنت كذاب فعند الفقهاء بالإجماع أنه يرد، وإن لم يكذبه فعند المحدثين بالاتفاق أنه يقبل، والصحيح أنه يقبل سواء كذبه أو لم يكذبه. ومنهم من قال هذا لا يقدح في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، وهذا قول الماوردي والروياني. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول الشيخ كذب التلميذ، إذن هذا التكذيب لا يقدح في التلميذ، لكن نقول لك يا أيها التلميذ لا تروي هذا الحديث، ما دام المسألة فيها خلاف خلي ننظر لك أحاديث أخرى أو فتاوى أخرى، هذا لا ترويه. لكن هل يقدح في التلميذ لأن الشيخ كذبه؟ ما يقدح، هذا قول. ومنهم من قال ها؟
لا يقدح في صحة الحديث،
لا يقدح في صحة الحديث، يعني لا يكون الحديث ضعيف، أنه يعني لا يكون الكلام هذا كذب، سواء حديث أو كلام أو فتوى، لا نقول هذا الكلام كذب، لكن نقول التلميذ لا ترويه، اتركه من باب إيش؟ دع ما يريب وكل ما لا يريب. ومنهم من قال يتعارضان، يعني ننظر ما هو الراجح في القرائن، وايضا من حيث الضبط، ضبط الشيخ ضبط التلميذ، عداله الشيخ عداله التلميذ، يرجع احدهم طريقه وصار اليه امام الحرمين. واما ان يجحده احتمالا، هذا المساله لا يجحده ايش؟ ما هو احتمال جزما، لكن يجحده احتمالا، يقول انا ما اذكر، كان يقول ما اذكر هذا او لا اعرفه. فهذه المساله فيها ثلاثه اقوال. واذا كان القول الراجح في الاولى انه القبول، اذا كان التلميذ ثقه ضبط عدل ضابط عادل، فالثانيه من باب اولى القبول مطلقا لأن المثبت مقدم على النافي وهو قول الجمهور. الثاني الرد مطلقا وهو قول بعض الحنفية والكرخي. الثالث التفصيل وهو أن ينظر، فإن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة نسيان، يعني يقول ما أذكر، يعني كأنه نسي، أنت تتوقع من أنه نسي، فهذا إيش؟ وكان ذلك عادته في محفوظاته قبل رواية غيره عنه. وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رده، يعني معناه فغير كلمة قبل صح؟ أو أن ينظر، فإن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان، وكان ذلك في عادته في محفوظاته قبل، موجودة خلاص قبل، لا قبل
قبل رواية غيري عن،
قبل رواية غيري عن، نعم خلاص صعب. يعني يقول إن رأينا الشيخ أنه إيش رده وقوله ما أذكر، هل معناه أنه هذا نسيان؟ إذا توقعنا أن هذا من الشيخ عبارة عن نسيان وقد حصل منه أنه ليس، هذا نقول يقبل. وإن كان يعني جحده احتمالا يقول ما أذكر، لكن ما أذكر يقول ما أذكر ما قد سمعت هذا الكلام، ثم إذا ذكروه قالوا حديث كذا، إن كان نسي ربما يتذكره، وإن كان ما سمعه أبدا ولا حدث به هو سيقول أنا ما أذكر، حتى لو حدثوه بالحديث فهذا يرد على التلميذ. والصحيح الأول. قال فقل ما ينسى الإنسان شيئا حفظا نسيانا لا يتذكره بالتذكير، والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر. هذا الآن القول الثالث، هذا واضح نأتي إلى الشيخ الذي يقول أنا ما أذكر، فنقول له حديث فلان حدثك فلان قال حدثت بهذا الكلام. إن كان هو يقول ما أذكر من باب النسيان، ففي الغالب عند أن يذكر بالحديث إيش حد يتذكر، فمثل هذا الحالة يقبل إذا يعني غلب الظن عندنا أنه إيش نسي. وإن قلنا له اذكر فذكر حديث كذا فلان قال حدثت في مكان كذا في يوم كذا الصباح في العشي، يقول ما أذكر أبدا ما أذكر، يعني كأنه يقول هذا الحديث ما قد سمعت به، لا حدثت به ولا سمعت به. هذا يرجع إلى إيش؟ إلى أنه ما هو نسي إذا أنه ما حدثه، وهذا يرد على التلميذ على هذا القول، والصحيح أنه يقبل. قال وحينئذ فللشيخ أن يقول حدثني فلان عني أني حدثته، في هذه الحالة التي فيها إيش أنه ما يذكر، ما كذب التلميذ ولا رد، لكن يقول أنا ما أذكر، أنت حدثتني عن الثقة خلاص أنا مصدق لك لكن أنا ما أذكر. فإيش يعمل الشيخ الآن؟ قال يقول حدثني فلان عني أني حدثته، قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول ما دام التلميذ ثقة وهو ينقل عنك وأنت ما تستطيع تجزم بالتكذيبه، كيف تعمل إذا أردت أن تروي هذا الحديث؟ تقول حدثني فلان أني حدثته عن فلان، والعادة عليه لأنه ثقة، طيب، ولأنه مثبت وأنت نافي. وهذا الباب يسمى باب من حدث ونسي، باب من حدث ونسي، فالمحدثون يحدثون وينسون، طيب، يحدثون وقد ينسون. قال وفيه من حدث ونسي. قال صنف في هذا النوع الدارقطني، ثم الخطيب البغدادي، ولخص كتاب الخطيب البغدادي السيوطي وأسمى كتابه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وهذا كثير، هذا موجود بكثرة، تأتي لبعض المدرسين لبعض المشايخ لبعض كذا تقول أنت قلت مرة كذا قلت، وهو قال لكنه ليس. قال ابن الصلاح قد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، وهذا من باب إيش؟ من باب يعني الأمانة العلمية، ما يقول والله صحيح بعدما قد حدثته فأنا خلاص أنا حدثني فلان مباشرة، لا، من باب الأمانة العلمية ومن باب نقل الشيء إلى صاحبه ينقلها عن تلميذ ثم يرجعها إليه ثم ينقلها عن مشايخه. إلهنا سبحانه وتعالى.